نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى تكريت حيث تم شمول 3500 عائلة مهجرة في محافظة صلاح الدين بمنحة الحكومة. مسؤول الشعبة الإنسانية في دائرة الهجرة والمهجرين في مدينة تكريت عبد الله مخلف الشمري أوضح أن توزيع المنحة سيكون بحسب الأقضية التابعة للمحافظة. عدد من المهجرين أشاروا إلى عدم حصولهم على أي مساعدات مالية أو غذائية منذ وصولهم إلى المحافظة. عبد الله أحمد معه التفاصيل.
100,000 دينار عراقي هو المبلغ الذي منحه رئيس الوزراء نور المالكي إلى كل عائلة مهجرة في مختلف محافظات العراق. شملت 3,500 عائلة مهجرة في محافظة صلاح الدين بحسب ما ذكره لنا السيد عبد الله مخلف الشمري مسؤول الشعبة الإنسانية في دائرة الهجرة والمهجرين في مدينة تكريت، والذي أشار بأن التوزيع سيكون حسب الأقضية في المحافظة.
اللي حول 150 مليون تحولت على 3500 عائلة.
سويتهم على شكل وجبات أم شكل؟
نعم، على الأقضية قسمناها، باشرنا في اليوم تكريت، ومن بعدها نتحول نتنقل على الأقضية حسب الآلية اللي مبرمجينها.
أحد المواطنين من العوائل النازحة إلى محافظة صلاح الدين ويدعى سالم حسن أكد بأن أكثر من جهة خيرية وحزبية قدمت لهم المعونات الإنسانية وهي متواصلة في دعمها لهم.
والله بعض الأحزاب والمشروعات الخيرية قامت بتقديم المساعدات لكافة المهجرين في محافظة صلاح الدين قضاء تكريت، وقامت بتقديم المعونة لهم وتقديم لهم المساعدات.
شنو هاي نوع المساعدات لك؟
والله المواد الغذائية، قامت بتوزيع المدافع، الكسوة، وعدتهم بتوزيع لهم المبالغ المادية.
مهجر آخر ويدعى ناصر حميد قال بأنه وغيره من العوائل المهجرة القريبة من محل سكنه لم يستلموا أي مساعدات إنسانية طيلة الفترة التي قضوها في هذه المدينة.
مناسبة طبعا موضوع المهجرين، أنا يعني أحد المهجرين وأعاني من مشاكل كلش، يعني أول شيء يعني قلة المساعدات، وكذلك يعني ما قدمت أي منظمة إنسانية مساعدات لنا والمهجرين اللي موجودين في منطقتنا، كذلك نعاني بسبب الانتقال من مكان إلى آخر، وكذلك يعني فصل أو انتقال من الوظيفة كذلك، يعني وما تابعه بطاقة التموينية وكذلك بعض الإداريات. هذا احنا نطالب في قسم المنظمات ان تنظر بشكل يعني دقيق.
الناشطون في مجال حقوق الانسان في محافظة صلاح الدين رأوا بضرورة توفير الدعم المادي للعوائل المهجرة. السيد فاضل احمد:
مناسبة يعني مع الهجرة المهجرين المفروض يعني يكون دعم لهم من الدولة، لأنه حاليا وقت الحاضر هذا هسه كل محافظة هي صغيرة والمهجرين هم كثروا، المفروض يعني شو اسمه يسجلوهم إلى نفط لأن وغذاء، والمفروض يكون لهم دعم من الحكومة طبعا، لأنه تدري هسه الفرق كله كان بين سنة وشيعة، وهو هذا اللي السبب اللي هجرهم من محافظة إلى محافظة أخرى.
بالرغم من بساطة المبالغ المالية التي تقدم اليوم للعوائل المهجرة، لأنها قد تكون أفضل من لا شيء. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر ما زالت معكم، ونتوجه اليوم إلى الكوت، حيث أشار عدد من المهتمين بالحركة الرياضية في محافظة واسط ومنهم الإعلامي سلام حسين الظاهري إلى أن الواقع الرياضي في المحافظة لا يبشر بخير، وأن وراء هذا التخلف والانكفاء عناصر غير كفوءة استولت على مفاصل الحركة الرياضية، بالإضافة إلى قلة الملاعب والمسابح وانحسار الرياضة المدرسية. سيف عبد الرحمن والتفاصيل.
المتتبع لواقع الحركة الرياضية في محافظة واسط لا يجد صعوبة في استقراء ذلك الواقع، فبالرغم من البطولات العديدة التي تحتضنها المحافظة بين الحين والآخر، إلا أن ذلك ليس دليلا على نهوضها. المهتمون بالحركة الرياضية سلطوا لنا الضوء عن ذلك الواقع من خلال هذه اللقاءات، وأول المتحدثين جاسم محمد كاظم الذي قال:
العمل الرياضي المدرسي يعتبر اللبنة الأساسية لبناء الحركة الرياضية، وكان مفروض أن يكون الاهتمام بها كبير، إلا أن واقع الحال بالمحافظة يشير عكس ذلك تماما، حيث لا يجد المتابع صعوبة في استقراء الواقع المتخلف، حيث الذين يديرون العملية لا يمتلكون الإمكانية أو يحتاجون إلى الكثير من المقومات حتى يتمكنوا من مسايرة العملية الرياضية. فالإهمال كبير جدا بدءا من الوزارة وانتهاء درس التربية الرياضية. المهرجانات اللي تقيمها الوزارة والمسابقات المركزية شكلية بالوقت الحاضر، المستويات اللي يقدموها متواضعة. هناك إهمال وضعف في الكادر، نأمل أن نكون مستقبلا هناك اهتمام جدي بالرياضة المدرسية بالمحافظة.
وكان للإعلامية سلام حسين الظاهري المتخصص بالصحافة الرياضية رأيا مشابها بعض الشيء مع زميله، لكنه استعرض بإسهاب تفاصيل ذلك الواقع عكس الأول الذي تناول مفصل الرياضة المدرسية.
الواقع الرياضي في محافظة واسط لا يبشر بخير في الوقت الحالي، واعتقد وراء هذا التخلف والكفاء أسباب جوهرية، وإذا ما أردنا أن نحدد هذه الأسباب حيث يقف في المقدمة هو دخول مجموعة من العناصر التي استولت على مفاصل الحركة الرياضية، حيث اندفعت هذه المجموعة للسيطرة على مقاليد الرياضة والتي أصبحت مسؤولة عن استراتيجية تخطيط الرياضي وهي لا تفقه عن الرياضة شيئا. هناك قلة في البنى التحتية من حيث الملاعب والمسابح والقاعات الرياضية المتعددة الأغراض، وإذا ما وجدت هذه الملاعب فإنها قد تكون قديمة. الأهم من كل ذلك انحصار دور الرياضة المدرسية التي تشكل الحجر الأساس للرياضة في المحافظة.
لقاؤنا الأخير كان مع نائب رئيس ممثلية اللجنة الأولمبية ماجد خلف سعد، والذي أكد الأجواء الإيجابية التي تعيشها الحركة الرياضية بالمحافظة التي أنتجت رياضيين حققوا بطولات في المحافل الدولية رغم الصعوبات. كما يقول:
بدينا نعمل بشكل جدي ونختار العناصر الجيدة تقود الحركة الرياضية بالمحافظة. قدرنا ننظم بطولات على مستوى العراق، منها الأثقال، الملاكمة والمصارعة والسلة والكراتية والكيك بوكسينج، وجبنا بهاي الرياضات جبنا نتائج جيدة، وبرزوا عندنا أبطال منهم محمد جاسم برفع الأثقال وإبراهيم حسن وضرغام، شاركوا مثلوا العراق بطولة آسيا، وبالملاكمين أيضا عندنا أبطال مثلوا العراق. بالإضافة إلى هذا عندنا مدربين من المحافظة هم مدربين للمنتخبات الوطنية، وأيضا قدرنا أن نستضيف بعض المنتخبات الوطنية ونسوي لهم معسكرات تدريبية في المحافظة، فقدرنا أن ننظم بطولات بكافة الألعاب وعلى مدار السنة. أغلب الاتحادات عندنا اتحادات فعالة وجيدة وقدرت أن ترتقي بالواقع الرياضي. بالرغم من المعوقات الكثيرة التي تعيق الحركة الرياضية في المحافظة، منها المادية والمعنوية وعدم استقرار الأمن وعدم دعم اللاعبين.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، من البرامج التي أعدت لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر برنامج عالم متحول، حيث يستضيف الزميل نبيل الحيدري الخبير النفطي القانوني طارق شفيق، والذي شارك في كتابة مسودة مشروع قانون النفط والغاز العراقي المثير للجدل.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
الثروة النفطية العراقية على أعتاب تنظيمها بقانون خاص أثار مشروعه وما زال يثير جدلا كبيرا على منابر الإعلام ومجالس المواطنين وخطابات السياسيين، وينتظر طرحه على أعضاء مجلس النواب قريبا. تسنى لبرنامجكم عالم متحول من إذاعة العراق الحر إجراء لقاء مع الخبير النفطي القانوني والفني الأستاذ طارق شفيق، وهو أحد أهم الخبراء العراقيين الذين كتبوا مشروع قانون النفط العراقي المذكور. الأستاذ طارق شفيق تخرج مهندسا نفطيا في جامعة كاليفورنيا عام 1953، وعمل في المؤسسات النفطية العراقية والدولية في مجال التنظيم والعقود والبحوث، وساهم في كتابة قوانين تنظيم الصناعة النفطية في عدد من الدول العربية المنتجة للنفط. إصدار قانون عراقي للنفط تحول مهم نتناول في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول، الجزء الأول من اللقاء مع الخبير النفطي العراقي طارق شفيق. أهلا بكم أستاذ طارق شفيق. ربما لم يثر قانون لغط وإشكال مثل ما يثير مشروع قانون النفط الذي يناقش الآن، وأنت أحد أهم العراقيين الذين اشتغلوا على هذا القانون وكتبوه. هل إن الصورة واضحة لدى الجميع ممن يشكك أو يطعن أو لا يفهم هذا القانون؟ كيف تفهم هذا الارتباك؟
أنا أعتقد الارتباك مصدره أنه في الأساس الحكومة ما نشرت القانون ولا حاولت أن تثقف لو نشرت القانون، والموضوع أعقد من أنه عامة الناس فرزنا ويتوضح على صورة ما هو الصحيح اللي فيه وما هو الخطأ اللي ممكن تحسينه. فأنت تترك الموضوع لناس اللي أعلى صوت عنده، وكثيرين عندهم أصوات عالية لأنه عندهم يمكن أجندة سياسية، بس أيضا بنفس الوقت أنت ما ساعدت الناس اللي العقلاء أن تشرح لهم وتفهمهم. فبدينا بس نسمع آراء المتطرفة لكنهم أجندة، بينما الناس العلماء والمثقفين واللي يحب مصلحة البلد في قلوبهم أعطيتهم فرصة أن يدرسوا خاطر يبدوا رأيهم فيه.
البعض ادعى أنه هذا يتيح مجال للأجنبي أن يستثمر نفط العراق، في أرقام ونسب طلعت عجيبة غريبة. ربما هناك نواقص، ربما هناك مثالب، لكن أنتم كجهة ساهمت في أن تطرحوا نموذج، كيف التعامل مع هذه الأصوات؟
هي بالأساس أنا يعني ألوم موضوع عدم النشر وعدم تثقيف الناس. القانون يشير إلى أن كل العقود يجب أن تخضع إلى أنه أقصى عائد يرجع للدولة، وأي شركة أجنبية تجي تساعدك تعطيها الشيء المعقول. الشيء المعقول يعني عائد على رأس المال بحدود 10-15 ولا مو ممكن يتعدى 20%.
المهم طرحت أرقام 60-70% للمستثمر الأجنبي.
في الحقيقة هذه أرقام خيالية وهذه ما موجودة، وأصلا العقود تفاصيل العقود بعد ما نظمت احنا خلينا مبادئ على أساسها ستنظم عقود مثالية اللي تأخذ بأشياء أساسية مثل حصة الدولة تكون أكبر ما يمكن، الدولة عندها مشاركة، الشركة لازم توظف عراقيين من باب التوظيف المحلي وأشياء أخرى كثيرة، وبعدين أيضا تنظم العلاقات الاقتصادية، ما هي حصة المستثمر ومع حصة البلد، وهذه بعد ما نظمت أصلا، بس الأسس واضحة، والأسس هذه مو ممكن أن تسامح للشركة أن تأخذ أكثر من 15 أو أقصى شيء 20%. أما إذا أتكلم عن حصة مش مردود على رأس المال، الحصة في الأسعار المتوقع يمشي عليها السوق مستقبلا اللي هي حوالي 35-40 دولار، أنت حتى إذا تمشي على أساس هذه عقود المشاركة اللي رجمت، أعتقد رجمت بأسباب سياسية أكثر مما هي علمية، شركة ما كان ممكن تأخذ أكثر من 5% أبدا، لا 20 ولا 50 ولا 60 ولا 75 مثل ما نشر. فالموضوع يعني في أساس إلى جوانب يعني سياسية.
أيضا دعني أسأل ولننير المستمع الكريم فيما يختص مثلا في موضوع المواقع المستكشفة أو الآبار المستكشفة والقيد الاستكشاف، كيف تم التعامل معها في مشروع القانون؟ يعني البعض أيضا يخشى أن هناك سوء توزيع، هناك إدارة منفلتة، هناك توزيع لأراضي العراق حسب الأقاليم والمحافظات، وبالتالي ستحرم محافظات من حقها في الثروة الوطنية.
أخي في مشروع القانون اللي يقدم من طرفنا، أولا احنا خصصنا كل الحقول المكتشفة سواء منتجة في الوقت الحاضر أم لا إلى شركة النفط الوطنية،
كل
الحقول. طبيعي في معارضة من قبل الإقليم كردستان على هذا، لأن عندهم تفسير يختلف، تفسير يختلف أنه ما هو تحت أرض كردستان يعود إلى كردستان، بينما الدستور يشير إلى أنه الثروة الطبيعية ملك مشاع لجميع العراقيين بغض النظر في أي منطقة ومن يطور،
ملك
لكل الشعب العراقي.
الدستور لم يختلف مع هذا النص
أبدا، هذا جدا واضح، بس تطلع تفسيرات يعني هوائية، وبعدين حتى الأكراد بالحقيقة تراجعوا، لكن مقابل تراجعهم عن هذا التفسير أخذوا امتيازات كثيرة اللي أخذت مشروع القانون قدمناه إلى منحة نعتقد معقد وما يضبط الأمور بالشكل المطلوب، وأعتقد أنه التبديلات هذه سوف لا تساعد على صناعة نفطية حكيمة ونزيهة. أيضا أقدر أقول فإحنا في الوقت اللي عيننا كل الحقول إلى شركة النفط الوطنية، حتى منعناها أنه تدخل بعقود مشاركة وأي نوع من هذا مع الطرف الأجنبي، بس لأنه هناك حاجة ماسة للعلوم الحديثة والتقنية الحديثة سمحنا لشركة النفط الوطنية أنه تدخل بعقود تقنية أو عقود إدارة لكسب المعلومات الحديثة في الإدارة وفي التقنية، وهذه تعني الكثير، لأنه إحنا ما ننتج كل النفط المخزون في الأرض، ننتج جزء منه. حاليا العراقيين ما ينتجوا، كذلك مناطق أخرى كثيرة، أكثر من حوالي 25-30% مما هو في الأرض، بينما التقنية الحديثة اللي هي مثلا في بحر الشمال تنتج 60%. فأنت إذا جبت طرف أجنبي يساعدك في هالعلم ويحول لك، يستخلص لك مما في الأرض بدل 30 يعملوا 40 أو 50، إذا أعطيته 1% أو 2 أو 3 أنت ما خسران. المهم أنه أنت تستفيد من هذا الباب، والعقود هذه بالنسبة للشركة الوطنية ما هي عقود طويلة الأمد، عقود قصيرة الأمد تبغي الحصول على العلم والإدارة وإلى آخره. أما موضوع العقود المشاركة اللي قيل عنها في موضوع التنقيب والاستكشاف وعقود طويلة الأمد، فحتى لو حدثت بموجب المسودة اللي احنا قدمناها ما كانت تكون عمرها يزيد عن 15-20 سنة، مش 40 سنة مثل ما قيل، ولا ممكن أن تعطي مردود على رأس المال كبير أبدا، المردود الاعتيادي، ولا تعطيهم مشاركة أكثر من 5% أو جاز حتى 3% من الناتج النفطي إذا ما طبق القانون بالشكل اللي إحنا فرضنا فيه إجره. وعليه عقود التنقيب هذه حتى لو أخذ بها الآن ما كان تكون مجحفة في البلد، بس أنا رأيي الصريح في هذا الموضوع إحنا لسنا بحاجة إلى عقود تنقيب الآن أبدا، لأن ما هو مكتشف الآن يكفينا لإنتاج مستوى بحدود 10 مليون برميل في السنة، وإدامة هذا لمدة عشرات السنين.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف. عيشوا شوف عيشوا شوف.
هل استشرف القانون بصيغته الذي تفضلت لمستقبل استثمار النفط بهذا القدر؟ أقصد الآن حدود الإنتاج في حدود مليونين برميل يوميا، هل وضعتم استشراف مستقبلي لتطوير هذه الكمية؟
في الحقيقة هو القانون ما يأخذ بتفاصيل
أكيد،
بس القانون يؤكد على الأولوية لبناء معدلات إنتاج أرفع من الحالية. فأنت تزيد من معدل 2 مليون هذا إلى 3 و4 و5 وعندك تقدر تصعد إلى 10 مليون برميل في اليوم، وهذا يلزمك منها إلى 15 سنة قبل أن تصل هذا. وعليه ما هو مكتشف يفي بحاجتنا إلى سنين عديدة، إلى 10 و20 سنة، وعليه كان بالإمكان نبتعد عن عقود التنقيب هذه اللي فيها جدل وأخذ وعطي وتربطنا بعقود طويلة الأمد، بسبب أنه أولا ما نحتاج، وثانيا يمكن ظروف العراق الحالية الآن اللي مشتت فيها الأمن والدولة أيضا مشاكلها أكبر من ما تقدر عليها، تبتعد عن هذه، كان تقدر تبتعد عن عقود تنقيب اللي فيها أطراف كثيرة تعرضها بسبب عدم حاجتنا إلها.
هناك أيضا موضوع آخر أو مفصل يثير الانتباه وربما يثيره بعض المتحدثين عن القانون، وهي قضية عوائد النفط، توزيع عوائد النفط العراقي، كيف تعامل معها مشروع القانون؟ قانون النفط.
القانون مبني على أساس أنه ثروة نفطية هي ملك الجميع، وبغض النظر سواء هذه تأتي من البصرة أو من كركوك أو من العمارة أو من الرمادي، الحصيلة الناتج يدخل إلى خزينة الدولة المركزية ويوزع بالشكل اللي الحكومة ترتئي والدولة ترتئي وحاجات البلد تتطلب، لا يعني أنه كل طرف يأخذ حصته اللي ينتجه.
إذن أين يقع مفهوم حقوق الأقاليم أو ما يقال حقوق المحافظات في هذا المقام؟
يا سيدي، هذه كانت نتيجة تفسير إخواننا الأكراد أنه ما تحت أرض كردستان يعود إلى كردستان والشعب الكردي، وهذا تفسير غير صحيح، وأخواننا الأكراد أيضا تنبهوا لهذا وتراجعوا عن هذا التفسير، بس كرفة هذا التراجع تبدو لي باهظة كانت في تعديل المسودة اللي احنا قدمناها بمسودة بديلة اللي اعتقد عقدت الموضوع.
هناك أيضا مشروع لقانون النفط أصدر في إقليم كردستان، كيف توائمون بين المشروعين؟
أعتقد إلى الآن هو مشروع بس ما أقر من البرلمان بعد، والمفروض بالحقيقة ما أكو حاجة لقانون بعد، لأنه إذا كردستان الآن هي داخلة في المشروع العراقي وهي جزء من العراق، فما أكو حاجة لهذا، ممكن يصدروا تعليمات إضافية تكمل الأمور اللي هم راح يكونوا مسؤولين عنها، لكن ما يحتاج إلى قانون.
البعض يتهم هناك عجل استعجال في إصدار قانون النفط العراقي، البعض يرى أن هناك أجندة أمريكية تحبذ إصداره كجزء من المنجز، إن صح التعبير، المنجز الأمريكي في العراق، أنه واحد من فقرات بعد الدستور والانتخابات القانون النفط. هل هذه القراءة سليمة؟
أنا شخصيا أعتقد بضرورة سن قانون للنفط، ينظم قانون النفط، لأنه تترك الحابل على الغارب مثل ما كان في الماضي، الحكومة تتصرف بشكل تراه، بوجود قانون هي ملزمة بأخذ أحكام القانون في أي تعاقد. وأعطيك مثال بسهولة، قبل كان التعاقد يجري مباشرة بالمفاوضة، وممكن المفاوضة أنت تتفق بأي شكل، ما عندك مستلزمات أحكام اللي تتحكم بطريقة التفاوض أو نتيجة التفاوض. قال لها القانون مثلا نظم أنه هذا التفاوض يجب أن لا يحدث، يجب أن تأخذ عن طريق العطاءات، وهذه العطاءات منظمة وفيها شروط، والشركات اللي تسمح لها أن تدخل لازم تكون بمستوى محترم، وأكو مستلزمات كثيرة. فأقل لها عندك هنا عطاءات، وعندك المفاوض يجب أن يلتزم بأحكام معينة، كأن ما يعطي شركة الأجنبية أرباح أكثر من المعقول، وكان لازم يعطي للدولة أكبر ما يمكن من الدخل، هذه كلها ما تكون موجودة إذا ما في قانون. موضوع هو بيدنا احنا، لان من مصلحتنا ان نسن قانون، بس اذا اسيء استعمال القانون فهذا ايضا الخطا علينا.
شكرا جزيلا الخبير النفطي والقانوني استاذ طارق شفيق، تناول قانونا يثير الجدل كثيرا، ونأمل أن يستقر هذا الجدل نحو خير البلد والشعب العراقي. شكرا جزيلا لك.
للشرف، وأنا سعيد أنه إذا قدرت أن أفيد في تعريف ما هو القانون وكيف ممكن أن يخدم الفرد العراقي. يا سيدي،
سنكمل في الحلقة المقبلة أصدقائي المستمعين البحث في ثنايا مشروع قانون النفط العراقي الذي شارك في كتابته ضيفنا الخبير النفطي والقانوني طارق شفيق. نستقبل ملاحظاتكم على بريد الإذاعة الإلكتروني iraq@rferl.org. هذا نبيل الحيدري، معد ومقدم برنامج عالم متحول، يتمنى لكم السلامة والأمن، وأستودعكم الله.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.